قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وتقبل الله طاعتكم وحيكم أجمل وأطيب التحية. يسرنا أن أكون معكم في هذه الحلقة من برنامج مصابيح الرسالة. ضيف اللقاء هو كما كان مبين في الصوت قبل قليل هو فضيلة الشيخ القارئ ناصر بن علي القطامي. حياك الله شيخ ناصر.
يا مرحبا.
أهلا ومرحبا. الله يحييكم.
حيا الله الأخوة المشاهدين.
الله يحيي. أنا حقيقة سعيد يعني بهذا اللقاء الأول اللي يجمعني فيك
الله
ناصر.
لك. وأنا والله أسعد.
وبما أننا يعني بما أني سبق ووجهت لك أكثر من مرة دعوات تجيني في برامج ولكنك كنت تعتذر فأنا سأنتقم في هذه الحلقة. الله يحييك شيخ ناصر.
يا مرحبا.
شيخ ناصر ما شاء الله يعني سيرة ذاتية عطرة ويعني في تفاصيل كثيرة نبغى نتحدث عنها إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم. خليني أبدأ معك حيث الميلاد كان في الرياض.
نعم صحيح.
وطبعا العمر ما ذكرته حاولنا ندور عليه ما كانك مخفي.
يعني العمر تجاوزت 30
ما شاء الله. نعم. بدون 60
بدون 60 أكيد يعني
عرفت أجل 55. وأيضا لديك ولد وبنت ما شاء الله.
الحمد لله. نعم. أيه. لدي ابنه الكبرى هتون والابن الثاني علي على الوالد الله يحفظه.
الله أكبر. نعم. الحمد لله. طيب شيخ خليني أبدأ معك في رمضان. والحقيقة شيخ ناصر أنت بما أنك إمام مسجد ومرتبط بصلاة تراويح وقيام إلى آخره فالإمام يعني يختلف كثير عن الإنسان العادي من حيث الإفطار الأكل أحيانا التهيئة لما قبل صلاة التراويح. الشيخ ناصر في هذه الأثناء وش يسوي؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحقيقة يعني لا أجد في نفسي فرقا كبيرا عن يعني كثير من الأئمة خصوصا. نعم. الذين دائما يحرصون لا يكثروا الإفطار. نعم. خصوصا قبل الصلاة. أنا بالمناسبة يعني يمكن أعتذر أيضا لك وللأخوة المشاهدين يعني أيضا يعني للتو خرجنا من الصلاة فحتى صوتي متعب ولذلك تجد أن حتى الإمام وأنا منهم كثير من الأئمة لا يكثر الإفطار قبل الصلاة. نعم. وتجده ذاك دائما بعد صلاة التراويح منهك ومجهد. وهذه فرصة للدعوة أيضا تدعونا على العشاء إن شاء الله الليلة.
والله أتشرف. أنا بقى بدعوك على مطعم وأنت تدفع.
إذا موافق إن شاء الله.
إسلام.
أنا لا أحرص يعني على أن أكثر من الطعام. أبدأ بالتمر أبدأ بيعني شيء خفيف. السوائل خصوصا يعني كلمة مهم جدا بعض العصيرات الخفيفة ثم أبدأ مباشرة بعد صلاة المغرب يعني الحساء ثم المشروبات الحارة الساخنة. ولا أشربها يعني وقت أن تكون ساخنة حتى تدفأ. لأنه الصوت مباشرة البارد جدا والحار جدا بالمناسبة يؤثر عليه. فحتى يكون دافئ ومناسب ومع الوقت يبدأ الإنسان خلاص تعتاد معدته على ألا يكثر أصلا يعني لا تقبل الإكثار من الطعام.
أيوة. طبعا حتى الحديث يبدو لي برضو يعني ما تحرص انك ما تتكلم كثير قبله.
هو بالمناسبة المتحدث أو يعني كما يسمونه محترف الصوت، سواء كان قارئا أو منشدا أو محاضرا أو حتى مدرسا أو يعني أصحاب الفن بشكل عام، يفضل لهم دائما قبل أن يبدأوا ب يعني ما سيطرحون سواء كان صلاة أو إنشاد أو إلقاء أن لا يتحدث إطلاقا قدر الإمكان.
عجيب.
بل أنهم يعني كثير منهم يوصي بالنوم قبل يعني قبل هذا الإلقاء أو أداء هذا الشيء.
عجيب.
حتى أن بعض المطربين يعني أسمع أنه ينام قبل الحفلة يعني سويعات، ليس دقائق، سويعات أحيانا. وهم يقولون دائما النوم خميرة الصوت.
عجيب.
النوم خميرة الصوت. فهو لا شك لو استطاع الإنسان خصوصا مثل القيام قبل صلاة القيام أن ينام ولو شيئا يسيرا، يعني أحيانا صدق يعني أكون مشغول فلا أستطيع أن أنام. فأحرص أن أغفو ولو خمس دقائق أجد أثره على الصوت.
نعم. طيب شيخ ناصر، أنت في حال أنك ما صليت في مسجدك في الجامعة اللي تصلي فيه،
نعم،
وين تحرص تروح؟
كما حصل لي قبل عامين كنت يعني لم أكن إماما وصليت خارج المملكة، لكن في الأيام الأولى صليت بعض الليالي في الرياض. الليلة الأولى أو الليلة الثانية أظن يعني حصل لي ما كنت أتمناه منذ سنوات. سبحان الله، كان الشيخ محمد أيوب جاي للرياض يعالج أو عنده موعد في المستشفى، فطلب منها أحد الإخوان أن يأم بمسجدي ثلاثة ليالي، فصليت كل تلك الليالي الثلاثة معه الله يحفظه. وكانت أمنية يعني أن أصلي خلفه صلاة التراويح، لأن تعرف أنه منقطع يعني، أو أنه يصلي أحيانا في رمضان بعض الليالي في المسجد في المدينة يصلي ينوب عنه ابنه كما سمعت. وبعض الليالي صليتها خلف الشيخ خالد الجليل، يعني ممكن مثلا احيانا ايضا الشيخ عادل كلباني، انا ما صليت خلفه تلك السنوات لكن لو وجدت فرصه ايضا صليت خلفه.
جيد. ايش رايك نبدا يا شيخ بمرحله يعني بداياتك في الامامه وانت في ثاني متوسط؟ كنت يعني اول مره تأم المصلين في هذه في تلك الفتره، حدثنا عن هذه الامامه الاولى لك.
والحقيقة هي فيها من الطرافه واللطافه شيء الكثير.
جيد.
أنا كنت أدعو الناس تدعو في السجود أن الله يغفر ذنوبها وأن يرفع درجاتها، وأنا أدعو أن يغيب الإمام. فكان مؤذننا رحمه الله مؤذن المسجد كبير سن، وكان يؤذن وهو جالس على الأرض، وما شاء الله من قوة صوته تصل يعني مكبرات وتنتشر في الحي. فكان له طريقة في إقامة الصلاة، كان ابنه هو الإمام، فيأتيه من الخلف ويعني يغمزه من ظهره.
نعم.
يغمز ظهره من الخلف.
تذكر هذه الصورة يا شيخ ناصر؟
نعم أذكرها.
وتذكر يوم كنت تمر حولها؟
صحيح.
وش كنت تقول؟
والله يا أخي ما أدري، أنتم تسألون أسئلة غريبة، أنا ما أدري تستخدمون سحرا أم هذه صورة للجامع كان القاضي الشيخ محمد بن سلمة القاضي رحمه الله. هذا طبعا في الرياض في حي التعاون، كنت حينها لم أكن في هذا الحي، كنت في جنوب الرياض. وزرت أحد الإخوة قريب من الحي فأخبرني هذا مسجد الآن يعني ما زال يبنى. فكنت أقول يعني هنيئا لمن سيؤم هذا المسجد، هنيئا له. والعجيب ان صاحب اللي يعني كان بجواري يقول يعني تخيل انك تأم هذا المسجد، يقول تخيل انك تمسك هذا المسجد، فهو مستبعد هذا الامر جدا. اذكر دخلنا الى المسجد ووجدنا يبدو لي المقاول او المشرف، وكنت وقتها في المرحلة اظن بداية الثانوي، فرأنا صغار ويعني شباب، فكنا نسأله يعني هل وجدتم إمام للمسجد، يعني هل حصلت إمام للمسجد؟ فكان يقول خلاص أصلا انتهينا المسجد من زمان. وبعد ما أتيت للمسجد أسألهم قلت بالله عليكم هل كنتم في ذاك الوقت عندكم إمام؟ قال والله ما في إمام، بس شفناكم صغار وقلنا يعني وش أنتم، من تبكفوا لهالمسجد؟
هذا المسجد اللي أنت الآن إمامه.
أنا إمامه من 9 سنوات أو 8 سنوات.
ما شاء الله. نعود للقصة كأول إمامة شيخ ناصر.
بالضبط. فأقول كان المؤذن كبير سن ويجلس على الأرض، فابنه هو الإمام وينغمزه من الخلف. فانتهزت فرصة تأخر الإمام تلك الليلة، وكنت أنا بجوار المؤذن لا يعني بإمكاني أن أقول له أقم، لكن لعلمي أنه لن يستجيب، يعني لن يعرف أني صغير وأحد أبناء الحي. فشوف يعني اللكاعة وشوف المراوغة. رجعت للصف الثاني ثم غمزته من الخلف فأقام مباشرة، الله أكبر الله أكبر. طبعا هو لما أنهى الإقامة التفت يمين يسار ما وجد ابنه اللي هو الإمام، فطبيعة الحال ما في إلا كبار سن. فأنا تقدمت مباشرة، أذكر أول صلاة لا أذكر ماذا قرأت فيها، لكني أذكر جيدا أني كنت قلدت فيها الشيخ سعود الشريم، أذكرها جيدا. كانت صلاة عشاء، وكنت يعني لا أقول مرتبكا جدا لأنه مسجد حي، لكني كنت أحاول أظهر التجلد، يعني أني واثق وأني كذا. أنا لا أدعي أني يعني ليس لدي رهبة أو كذا، لكني منذ الصغر كان الوالد يقول لي أنت فيك جرأة زايدة، لازم تكبحها شوي يعني. ولذلك كنت دائما أحاول أني أقرأ بالإذاعة المدرسية، أحاول أني يعني مثل ما أخبرتك، حتى أني يعني أنا لا أدعو لي مثل هذا، بس كنت من حبي للإمامة والمساجد أحاول أن أغيب عن المدرسة حتى أؤذن الظهر. تعرف الظهر المؤذنين غالبا يكون في أعمالهم، لدرجة أني يعني كنت أن أعاقب من المدرسة بسبب هذا الشيء. فهذه الحقيقة هي قصة البداية.
بعدين صرت تنقل يا شيخ ناصر يعني بين المساجد الصغيرة ومحطات الوقود حتى تصلي فيها.
بالضبط. بعد هذه المرحلة حاولت طبعا أن يعني أتولى إمامة مسجد، لكن لعدم وجود سيارة لصغر السن، يعني لاحظ ثاني متوسط يعني مرحلة قبل الكفاءة، نعم. كما يسمى الإعدادية يعني. فعدم وجود يعني وسيلة تنقل، عدم وجود أيضا تقبل من الناس أن يؤم بهم صغير سن. فكنت تلك الفترة يعني إما أن أصلي يعني نائبا لأحد أو كذا. لكن الإمامة الرسمية الحقيقة بدأت في مسجد، وأنا ما أسمي مسجد، وكان مصلى أو غرفة ملحقة بسكن عمال في محطة وقود، يعني محطة بنزين. فيبدو لي أن الأمانة اشترطت على محطة الوقود إيجاد مصلى، فوجدتها فرصة ووضعنا المكبرات الصوت وفرشنا المسجد، ويعني كان المسجد يكتظ يعني يصل يمكن إلى حدود 15، وكان كبيرا يعني ذاك الوقت عندي، لأنه غرفة صغيرة وناس ما تتجاوز 15 واحد
ما شاء الله.
لكن منها الحقيقة انطلقت، منها يعني تمرنت على بعض يعني الأداء الصوتي وغير ذلك والحفظ المراجعة، ومثله أيضا مسجد آخر، إلى أن سهل الله يعني إمامة مسجد يعني رسمي
ما شاء الله. رحلتك مع القرآن كيف، أو متى حفظت القرآن تقريبا، أنت عمر كم وكم استغرقت في حفظ القرآن؟
والله شيخ اسماعيل أنا لم أحفظ القرآن بالشكل يعني المطلوب بالطريقة التقليدية المعروفة، كنت يعني مذبذبا في الحفظ. أول مرحلة دراسية لي في الأولى ابتدائية دخلني الوالد حفظه الله للمدرسة تحفيظ القرآن.
أيوة.
لم أستمر لأنها كنت كسول، كنت يعني وأنا ما أدعي أني بعد كسول، لأنه أي صغير سن لما يجد فيه يعني المدرسة هو أصلا يعني يحاول أن يتمنع من الحضور، فما بالك إذا كان في مقرر يومي للحفظ والمراجعة. فيبدو لي أني ضغطت على الأهل، يعني أنا ما أريد أستمر في هذا، فيعني استجابوا، وإلا يعني لو قدر الله ومضيت لكنت ختمت يمكن في يعني مرحلة ابتدائية، لأن مدارس التحفيظ الرسمية في المملكة يختمون فيها، مدارس التحفيظ القرآن يختمون فيها في غالبا في الابتدائية أو أظن في الثالث المتوسط إذا ما هو. فبعد المرحلة طلعت من أولى ابتدائي ودرست في مدارس التعليم العام، ثم توقف الحفظ، وهنا بدأت الإشكالية، أن الإنسان يأتيه مثل الرسائل السلبية أنه لا يستطيع أو ليس بإمكانه يحفظ، وأن أصلا فشل خرج مدرسة التحفيظ. والأمر ليس كذلك، هو مجرد مواصلة استمرار، دعم الوالد دعم الوالدة، الدعاء لابنهما، الترغيب الترهيب أحيانا، يعني جعل الإبن مثلا يختلط بأبناء حفظة أو مميزين. ما استطاع في مدرسة تعليم عام، يا أخي أدخله في مثلا تحفيظ قرآن مسائي مثلا، شفت الإبن والله عنده مشكلة في الذهاب وأحيانا يتفلت، أحضر له مدرسا مرتين في الأسبوع. أنا أدعو شيخ دائما أن لا أركز على موضوع الحفظ فقط، أنا أدعو إلى تبني منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو تبني الفهم والمدارسة والعلم بما يقرأ الإنسان. ونبي الله صلى الله عليه وسلم يعني بل منهج صحابة الكرام كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لما تربي الإنسان على معاني القرآن، على أخلاق القرآن، يعني يكون هذا هدف رئيس. هدف الحفظ أيضا هدف عظيم وسامي، لكن لا يكون هو الأول.
جيد. البكالوريوس دراسات إسلامية.
بالضبط، درست البكالوريوس دراسات إسلامية، ثم أعدت دراسة البكالوريوس في الشريعة.
طبعا هذا جامع القاضي اللي الآن أنت إمامه الشيخ ناصر.
نعم.
وهؤلاء ما شاء الله المصلين، ما شاء الله عدد كبير، غير طبعا اللي في خارج المسجد ما شاء الله.
الحمد لله.
والماجستير أيضا كانت في القرآن.
أنا الآن أدرس مرحلة الماجستير في الدراسات القرآنية في الجامعة الإسلامية، وأيضا ولله الحمد قطعت فيها شوطا كبيرا، وستكون الرسالة بإذن الله في موضوع التدبر. نحن إلى الآن لم أختار عنوان الرسالة، لكن في هذا الباب إن شاء الله.
جميل. وما يتعلق بالإجازات، كأننا قرأت لك تقريبا 4 أو 5 إجازات تقريبا.
يعني أنا بدأت في البداية بالحرص على بعض الإجازات، أجزت بحفص وشعبة وقالون، ثم رأيت أن موضوع الإجازات باب لا ينتهي. يعني تتبع الإجازات هو أمر يعني محمود وحسن، يعني من أجيز يعني فإنه لا شك هو بمثابة الشهادة ومثابة يعني ما يحفظ يعني ثقة الإنسان بنفسه.
نعم.
وأيضا لو أراد أن يقرأ يعني يكون معه ذلك السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا يعني فتح الإنسان على نفسه باب الإجازات، باب القراءات، هذا باب عظيم محمود وفيه من الخير العظيم، وهو باب متعلق بكتاب الله. لكن يعني التعلق بالقرآن أو خدمة القرآن باب عظيم أو أبواب عظيمة، التدبر، الحفظ، التعليم، المدارسة، طباعة المصحف.
نعم.
نشر ترجمة، تفسير القرآن، أبواب القراءات، يعني أبواب عظيمة الحقيقة.
صحيح.
الجانب الصوتي، جانب إسماع القرآن، فلن يستطيع الإنسان يحوي كل هذه الأبواب، فعليه أن يختار ما يجد نفسه منقادة له. وإذا فتح الله لعبد بابا فليلزمه، فإن ذلك يعني مما يفتح الله أو يريد الله به إن شاء الله بعبده خيرا فيه.
المقطع اللي كان يعني في بداية الحلقة استمعنا إليه الشيخ ناصر.
نعم.
هو جزء من المقطع كان تقريبا مدة 10 دقائق أو هذا. الحقيقة يعني ما شاء الله اليوم أنا وحنا نشوف نجهز نحطه في الحلقة، عدد المشاهدين له أو يعني لهذا المقطع قرابة 7.5 مليون كانت سورة القيامة، فما شاء الله عدد كبير اللي شاهدوا هذا المقطع، وهذا شيء جميل الحقيقة. خلينا ننتقل أيضا إلى محور آخر شيخ ناصر. في لك مقطع أيضا فيديو مع رجل ألماني، وأنت الله يسامحك لعبت عليه. نبغى نشوف المقطع وأنت يعني كيف الطريقة اللي سويتها معه، وكيف كان يعني كيف أظهرت له ولغيره يعني أثر القرآن.
بس لعبت عليه لعب محمود.
لعب محمود. خلونا نشوفه مع بعض.
ولما بقي في قلبك سوى حب الله، ولا أذعنت للواحد الأحد جل في علا. الآن نسأل شيخ أيضا ما أثره على
Yeah, I registered a feeling like when I was younger and sitting in the church listening to the priest. That was the feeling I just yeah.
يقول شعرت كأني لا زلت يعني وأنا شاب كأني جالس في الكنيسة أستمع إلى مواعظ القسيس. طيب سنبدأ الآن التجربة الثالثة، لكن سؤال أيضا، هل أحس بفرق بين التجربة الأولى والثانية؟
يقول الأولى الكلام الأول حسيت إنه كلام لكن الثاني وشعرت أنها له مرجعية دينية يعني خلفية دينية وكأنها لها علاقة بالدين.
نعم. طيب سنبدأ التجربة الثالثة.
وقفت التجربة الثالثة. عادي what's your
impression؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله
طبعا هذا المقطع شيخ هو مقطع طويل لكنه يعني بيشوف تكملته لأنه هو أنت كان عندك ثلاث تجارب حديثة معه فقال عادي كلام عادي كلام عادي لما قرأت القرآن عليه كان الوضع مختلف بيشوفها ما بعد
مختلف عن الشعر يعني شعور ديني لما كنت بالكنيسة لكن هذا يقول لا مسني أكثر يقول يختلف عن الثالث طبعا الأول غير أنا سأله غير الأول قال الأول غير الثاني أكثر لكن الثالث فيه معاني يقول تلامس لمستني من الداخل غير الثاني حتى الثاني وإن كان لكن يقول هو أكثر تأثيرا وأكثر ملامسة للمشاعر يعني.
حياكم الله. هذا يا شيخ ناصر مقطع كان رجل ألماني أنت تكلمت معه كلام عادي
صحيح
بعدين تكلمت معه كلام ملحن وقرأت عليه القرآن فكان يعني قراءتك القرآن عليه لامس شعوره وجد أن الوجدان عنده اختلف وتغير وهذا أثر القرآن عليه حدثنا بالله عن هذا المقطع يا شيخ ناصر.
طبعا هذا المقطع الله يحفظك ومن يرانا دعيت أنا مرة إلى إحدى المحاضرات في أظن الخبر وكانت المحاضرة بعنوان كيف نعيش مع القرآن أو من هذا القبيل ف يعني أردت الحقيقة أن يعني نضرب مثلا واقعيا نحن الكثير ما نتحدث في أمور نظرية ثم إذا جاء جانب التطبيق العملي أحيانا حتى المتحدث يجد في نفسه قصورا في معايشة ما يقول
نعم
فاستشرت من حولي قالوا لماذا لا نطبق تجربة الشيخ محمد العريفي طبق هذه التجربة مع كثير من الألمان بعض الأمريكان وقبل الشيخ العريفي أيضا طبقها أحد الدعاة الكويتيون أنا نسيت اسمه الآن وأخرج في ذلك كتاب اسمه أثر القرآن أو تلاوة القرآن على الغرب والأمريكان فحاولت أن أبحث عن هذه المقاطع المؤثرة سواء للشيخ العريفي أو لغيره فما وجدت أن الشيخ ذكرها يعني فقط لكنه لم يصورها فقلت نستعين بالله ونصورها
جيد بعد الفاصل نبغى ناخذ القصة إذا تكرمت علينا الشيخ ناصر كونوا معنا بعد هذا الفاصل اهلا ومرحبا بحضراتكم مره اخرى حياك الله الشيخ ناصر
يا مرحبا
يا اهلا وسهلا
يا مرحبا
انا اسف الحقيقه قطعناك ورحنا الفاصل انا ما احب اقطع الحديث عن الضيف لكن لما يكون وراي يعني في مثلا فاصل ضروري اللي لازم نطلع وكذا مضطر فاعذرني
لا معذور والله
احنا في قصه الالماني انك قررت انك
نعم فقلت لماذا لا نحاول ناتي بنماذج عمليه واقعيه للتعايش مع القران بعد ان دعيت لتلك المحاضره فأخذنا مقاطع لطفل كيني كان يقرأ لاحظ في مسابقة دبي للقرآن الكريم ويمكن مقطع يعرفه الكثير في اليوتيوب اللي جرب المسابقات دائما يكون مشحون يهتم بالتجويد يعني يخشى من الخطأ في الآية العجيب أن هذا يعني اجتمعت عليه هذه الأمور وأضيف على ذلك أنه لا يفقه العربية سبحان الله هذا الكيني وكانت عيناه يعني تدمعان وهو يقرأ القرآن وسبحان الله تأثر الجميع من قراءته يعني وهذا يدلك على أن القرآن يخاطب القلب سبحان الله أخذ هذا المقطع مقطع آخر لي يعني الشيخ ياسر الدوسري كان مقطع مؤثر لسورة الفجر كان الأطفال يبكون فيه مقطع آخر للشيخ عبدالله بصفر أيضا في تركستان أو خارج يعني في تلك البلاد بعد أن خرج الشيوعية وهزموا ذهب فقط ليقرأ القرآن على الناس وكانوا الكبار السن يختبئون في الجحور ويعني كانوا يعني الاتحاد السوفيتي يحاول أن يطعم الأبناء الصغار ويعطيهم الأموال مقابل أن يبلغوا عن والديهم إذا رأوهم يصلون.
الله.
فلما سقط الاتحاد السوفيتي ويعني والشيوعية وخرجوا للنور يعني نور الإيمان، كأنهم لأول مرة يسمعوا هذا القرآن وهم حديث عهد بإسلام. طيب نحن نريد المقطع الآن أثر القرآن على الغير على الغرب.
نعم.
ما وجدنا التجربة التي قام بها الشيخ العريفي، استعنت بالله صورتها في مكتب دعوة الجاليات بالبطحة بالرياض، ومن هنا أيضا فرصة لشكر الشيخ نوح القرين على جهوده هو إخوانه العظيمة، يعني في اليوم 40-50 واحد يسلم
ما شاء الله. أي والله.
رتبوا لي مع شخص بريطاني من أصول هندية للمقابلة. العجيب سبحان الله، شوف التوفيق، أن هذا الرجل يعني صورنا معه اللقاء ولم يناسب، وكان لقاء باردا ولم يتأثر، لأنه أسلم الحقيقة. وقال أنا أصلا كنت يعني من فترة أقرأ القرآن، يعني ما هو الشيء اللي كنا نريده، أثر القرآن حقيقة على شخص لم يسمع القرآن من قبل. هذا الألماني طبعا رئيس شركة أبانا اللي هي الصرافات النقود، الرجل مار في البطحة وشاف الخيمة، هم عندهم خيمة فيها صوتيات فيها مرئيات عن الإسلام، توقف ويقهونا وقهوة وشاي وكذا، فقلت له ممكن نجري معك اللقاء؟ قال ما عندي مانع. فأجرينا اللقاء، والحقيقة يعني تفاجأنا، أنا قمت معه بثلاث تجارب. التجربة الأولى سريعا، قلت له كلاما وعظيا يعني نصحته للدخول في الإسلام.
نعم.
بكلام نصي يعني بدون ترتيل، قلت له اتق الله وأسلم فإن الإسلام كلام.
نعم.
التجربة تسألته طبعا، قال أنا أشعر أن هذا كلام له مرجعية دينية.
نعم.
لم يتأثر، لم يعني. الأمر الثاني أو التجربة الثانية، قلت له نفس الكلام ملحنا مرتلا.
نعم.
يعني أسلم فإن الله جل وعلا وهكذا.
نعم.
قال يعني أشعر أنه ذكرني بأيام الكنيسة، واضح أنه كلام له يعني مرجعية دينية وكذا. التجربة الثالثة كانت بقراءة آيات من سورة الأنعام عليه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. سبحان الله العظيم، لو يعني المقطع موجود في موقعي وأيضا في قناتي على اليوتيوب، وأظنه موجود في اليوتيوب.
نعم متوفر.
لو لاحظتم نهاية المقطع، أسند ظهره للكرسي، أغمض عينيه، بدأ يتنفس بصعوبة، احمر وجهه، وبدأ يعني يحاول أن يركز. انتهت التلاوة، سألت المترجم، سأله عن شعوره، قال الأول أو هذا التجربة الثالثة وهذا الكلام يختلف تماما عن التجربة الأولى والثانية. الكلام الأول يعني أشعرن له مرجعية دينية، لكنه ليس مثل هذا الكلام، هذا الكلام يخالط وجداني، أو كما قال قال أشعر أنه يهزني من الداخل. طبعا هذا ليس بقوة القارئ ولا جمال صوت، لا 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 إطلاقا. بعض الناس رأيته قد علق على المقطع قال لا الشيخ والله قرأ بصوت جميل فقط في القرآن، لا 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 إطلاقا، أنا حاولت أني أقرأ نفس الترتيل إلى حد ما. هذا المقطع لم يصطنع فيه أي شيء، يعني لم نحاول أن منتج يعني شيء ندخل عليه
نزل
أو رتبناه قبل منها حاول تبكي أو كذا. ولذلك راسلوني كثير من الأخوات والإخوان ممن يدرسون خارج، قالوا طبقنا نفس التجربة ووجدنا نفس الأثر.
سبحان الله.
نعم.
سبحان الله.
وطالب الكثير حقيقة بالترجمة، والمقطع الذي عرضتموه يعني يبدو لي أحد الإخوان تطوع أو الأخوات وترجمة، جزاهم الله خيرا.
الله ينفع بكم الشيخ ياسر.
نعم.
عفوا الشيخ ناصر، أنا أطالع في صورة الشيخ ياسر الدوسري قدامي بتطلع معنا بعد الشيء
عينان في رأسي.
أنت يا ما شاء الله الشيخ ناصر. خليني أسألك الله يحفظك أيضا عن الإصدارات، أنت لديك بعض الإصدارات.
نعم.
سواء كانت أشرطة وهذه راح نجيها، لكن في إصدارات كتب وعندي جزء منها، ودنا نتحدث عن إصداراتكم الشيخ.
يعني هذه عموما إصدارات ليست تأليفا وليست لأن مجرد جمع.
نعم.
الكتاب الأول الذي يلي هذا اسمه الحوار القرآني مع الشيخ صالح المغامسي. الناس بحاجة للقدوات. الشيخ صالح المغامسي من الله عليه يعني جانب التفسير وإقبال الناس على هذا الباب، وأنا أعتبره مجدد، أنا أعتبره خليفة للشيخ الشعراوي رحمه الله. كثير من علمائنا ودعاتنا ممن من الله عليهم يعني طرحي تفسير القرآن ويعني إلقائه في دروس وما إلى ذلك أو محاضرات، لكن الله عز وجل قد يوفق بعض عباده اللي يعني جودة الأسلوب لجمال العبارة، يعني نحسن الظن فيهم، شيء بينهم وبين الله عز وجل في السر. كذلك أيضا ربط الآيات وتفسير الآيات بالواقع العملي، يعني ربطه بالواقع، وهذا الذي كان يتميز فيه الشيخ الشعراوي، هذا اللي يتميز فيه الشيخ السعدي في تفسيره، أنه يربط الآية، يعني يجعلك تحيا مع الآية.
صحيح.
ما يفسر الآية تفسيرا نظريا أو لغويا أو يعني حديثيا فقط، إنما يجعلك تعيش مع الآية، وهذا ما يسمى بفقه الآية أو أسرار الآية. يعني كان الحقيقة الخطوة الأساس الفكرة أن يكون هذا الكتاب مع سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله.
رحمة الله.
تأخرت في عرضه عليه، سافر مريض رحمه الله فلم يسعفنا الوقت، وجدنا بدلاء كثر لكن كان الشيخ صالح هو المرشح. الكتاب طبعا يحوي قسمين، ترجمة شخصية للشيخ، حياته مع القرآن، كيف نشأ، كيف يعني تعلم القرآن، والجزء الثاني جزء مهم وهو فتاوى وأحكام تتعلق بالقرآن، تفسير في التدبر في الحفظ في يعني أحكام الطهارة فيما يتعلق بالمصحف وغير ذلك.
جيد.
هذا الكتاب الأول.
وفي كتاب أخير هو من ضمن، ليس من ضمن هذه الكتب اللي معنا، وهو هو الكتاب الأكبر.
هذا اسمه كشف المعاني في المتشابه المثاني، هو تحقيق لكتاب عظيم للإمام بدر الدين بن جماعة في لطائف متشابه القرآن. يعني يأتيك مثلا فأخذتهم الصيحة مصبحين، وبعدها قال أخذتهم الصيحة مشرقين.
اي نعم.
ما الفرق بين هذا؟ لماذا عبر هنا بمصبحين وعبر هناك بمشرقين؟ غيرها كثير من الآيات. كتاب حقيقة جميل. الحقيقة أنه طبع قبل هذه المرة لكن كان فيه سقط ما يقارب 90 مسألة. قابلته على مخطوطة في من مكتبة المسجد النبوي، وطبع الآن الحمد، وهو يحوي أكثر من 600 مسألة في لطائف متشابه القرآن.
نعم.
والكتيب الصغير، صغير الحجم وعظيم القدر، هذا اسمه 40 القرآنية، على غرار 40 النووية.
أيوة.
جمعت فيه 40 حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، في التدبر، في الحفظ، في شرف حامل القرآن، في فضل الأخذ بالقرآن، في فضل تحسين الصوت. 40 حديثا تناسب للدور النسائية، طلاب الحلقات التحفيظ.
يا سلام.
هدفها الأساس التأسي بحبيب بالحبيب عليه الصلاة والسلام،
الله عليه وسلم،
وأن يجعل الإنسان قدوة في حفظه، وأن يعني يتخلق بأخلاق القرآن إن شاء الله.
والحوار القرآني أيضا، هذا هو نفسه، وهذا قطاف الأفانين.
قطاف الأفانين هو ليس من إصداري، هو من إصدار مجموعة آيات للأستاذة ندى الكريديس. جمعت فيه لطائف من تفسير القرآن من عدة تفاسير، وهو كتاب نفيس.
جيد. شيخ، احنا نبغى أيضا نطلع فاصل وبنستمع إلى مقطع لك قديم جدا، بس بعد الفاصل، فشوف إن شاء الله كل ما أنا بعد هذا الفاصل.
بدار كل ما فيها غرور، وكيف يلذ ساكنها بعيش ويعلم أن مسكنه القبور، ويعلم أن مسكنه القبور، ويعلم أن مسكنه القبور. فسلام، سلام على أهل القبور.
حياكم الله. تعرف صاحب المقطع هذا؟
والله سمعته من قبل. نعم.
اسمه ناصر بن علي قطامي، ترى فيه تشابه اسماء على فكرة.
بس الصوت ما يوحي، يعني الصوت قديم جدا.
الصوت قديم ولكنه جميل الحقيقة، وأنت يبدو لي يعني تعد تماما عن أو هالتجربة فقط ولا ما لك غيرها؟
هو أنا لم أبتعد، أنا قصدك لم أبدأ أصلا.
لم تبدأ.
هذا المقطع سجل في إصدار مشاركة قبل أن أكون إماما وقبل أن أكون إماما يعني رسميا للمساجد لأحد المساجد. وهو يبدو لي شريط وعظي قديم قبل يمكن يعني 14 سنة طلبوا مني مشاركة، ولذلك حتى لا اسمي لم يخرج في الشريط. وعموما مشاركة القارئ أو من الله عليه وهبها يعني صوتا حسنا برأيي لا مانع يعني أن يشارك في مثل هذه الأمور أحيانا دون الخروج عن يعني المسار الأساسي الصحيح. يعني حتى لا يقال فلان خلاص ما يندري نحن إسماعيل قارئ ولا منشد ولا يعني داعية، لا بد يكون المسار واضح. لو شارك في بعض الأمور مثلا الشيخ سعد البريك مثلا لديه بعض المنظومات أو مثلا النونيات، لكنك أقول لك هل الشيخ سعد منشد مثلا؟ تقولي لا والله بس هذه مشاركة في محاضرة. عندك مثلا أذكر الشيخ عبد الواحد المغربي أن الله عليه مثلا بهذا الصوت جميل في أداء المنظومات أو غيرها، فلا مانع. نحن أصلا لدينا جوال آيات اللي تطلقه مجموعة آيات، هو جوال لمشتركة صلاة السعودية، يأتيك يوميا آيات أحاديث ومن ضمنها أصلا حداء لبعض الأبيات المنظومات العلمية القرآنية. وهذا الأمر حقيقة واسع يعني أيضا لا نضيق نحجر واسعا، الأمر ليس فيه نص شرعي وليس فيه يعني منهج نبوي. إذا كان الإنسان محافظ على هذا الإطار العظيم في جانب مثل المنظومات الوعظ بالشعر الشعر الحسن الكلام الطيب فله ذلك، ونحن نرى الآن الشيخ مشارع فاس نفع الله به في هذا الباب. ولو خالفه البعض يعني إذا كان الإنسان وفق الله لباب القرآن ونشر القرآن وكذلك يعني أراد أن مثلا ينهج نهج إصدار المنظومات العلمية بعض الأناشيد المحافظة، ما المانع؟
نعم.
يعني أنا قد لا يناسبني هذا الشيء لكني يجب وجوبا أني لا أمنع الآخرين أو ألزمهم برأيي.
طيب ما ودك تسمعنا شيء؟
بس مثل هذا لا
كذا أناشيد أنت السيارة أحيانا يعني
والله لا أحفظ الأناشيد صدقا يعني لا أحفظ الأناشيد، حتى أحيانا بنتي يعني لما تكون يعني متضايقة أو شيء في السيارة تطلب مني بعض الأشياء ما شغلها شريط صراحة.
طيب في لك أيضا يا شيخ ناصر عدد كبير ما شاء الله من المشاركات الإعلامية سواء كانت تلفزيون أو كانت إذاعة أو كانت صحافة، وين وجدت نفسك في هذه الثلاث؟ وشوف هذه صورة لك مع الشيخ ياسر الدوسري،
هذه الله يحفظك كانت وقت تدشين الموقع الرسمي موقع الشيخ ياسر وموقعي في مجموعة آيات. نعم. وهذا الأستاذ تركي الجابر كان هو المبرمج للموقع، شركته التي يرأسها كانت هي مبرمج الموقع. على موضوع يعني لما ذكرت لي موضوع الإعلام، أنا بالحقيقة مقل وهذا لهدف. أنا برأيي أن الإنسان إذا وفقه الله لصوت حسن وقراءة جيدة كما يقول الناس عنه فهو الآن متواجد في الإعلام أكثر ممن يخرج يوميا.
نعم.
الشيخ إسماعيل لو تخرج يوميا في لقاء أو برنامج القارئ قارئ القرآن لا يخرج يوميا، يخرج كل لحظة.
نعم.
هو موجود في الإعلام. الشيخ بعض المعاصرين من أئمة الحرم مثلا أو من أئمة المساجد أو من المقرئين في العالم ربما لا تسمع لهم أحيانا يعني ذكرا إلا في أوقات متفاوتة خصوصا اللي ليس لهم مشاركات إعلامية أو تلاوات. طيب الشيخ الحصري المنشاوي عبد الباسط رحمهم الله علي جابر وأمثالهم ليسوا معك يوميا والله كل لحظة، حتى أن البعض لما تسأله تقول الشيخ مثلا علي جابر رحمه الله يقول صحيح مات، لما تسأله مثلا عن المنشاوي يقول متى ماتوا أصلا، لأنهم أحياء بهذا العلم. أيوة. وأعظم العلم وأشرف العلوم هو كتاب الله جل وعلا. طيب لو أراد الإنسان يشارك مشاركات عامة يعني أنا أشارك مثلا كل رمضان في برنامج في إحدى القنوات، أشارك في الرسالة أحيانا، برنامج فصلي برنامج سنوي، لقاءات مثل هذا اللقاء يعني أنا لم أخرج في لقاء مباشر إلا العام الماضي في رمضان الماضي، أقصد كلقاء خرجنا قبل أيام في آيات بس لتدشين برامج رمضان.
شيخ ناصر عفوا بقى عندي ثلاث دقائق وعندي محاور تخيل يعني كل
يعني
دقيقة
لازم. أنت بالخيار وأن أعفيتني
لا في أنا حقيقة أبغى أتكلم عن سفراتك الكثيرة لإمامة المساجد في دول الخليج والعالم بشكل عام. نعم. أنت يمكن يعني توجه لك كثير من الدعوات في هذا الجانب.
توجه لي ولغيري، لكن أنا لم أؤم إلا خلال توقفي عن الإمامة في الرياض.
أيه.
لما كنت متوقفا أميت في الخارج بدعوات من وزارات الشؤون الإسلامية في تلك الدول.
نعم نعم. والآن ما عندك يعني تجيك دعوات بس ما عندك؟
تأتيني دعوات، وأتتنا دعوة هذه السنة، وحصل أيضا ترتيب مع وزارة الشؤون الإسلامية. أنا أطلب من الجهة التي تدعو لزيارتها أن تنسق مع وزارة الشؤون الإسلامية بحكم ارتباطي بالمسجد.
نعم.
ثم بعد ذلك يرتبون مع بعض.
في شيء الحقيقة أيضا لفت انتباهي وعجبني الحقيقة منكم يا شيخ. نعم. وهو أن يعني ملتقى أنت سويت تقريبا وشرفت عليه، ملتقى صلاتي نجاتي، واستقطبت عددا من الأشخاص اللي يعتبرون في المجتمع كقدوات للشباب للجيل للمراهقين، وجبتهم على هذا الجانب وأثر في الناس. يعني هذا الآن مثلا الكابتن ياسر القحطاني، أيضا فيه الكابتن نواف التمياط، أيضا الكابتن محمد الشلهوب. بالله حدثني يا شيخ ناصر عن هذه التجربة وكيف كان أثرها.
هذا ملتقى أقيم عن الصلاة في جامع القاضي في الرياض قبل أظن 5 سنوات، اسمه صلاتي نجاتي. الفكرة أنه عبارة عن محاضرات، ملتقيات، دورات تدريبية في فن الاستيقاظ لصلاة الفجر، محاضرات نسائية، ملصقات، حقائب. في آخر يوم تم دعوة بعض الزملاء الرياضيين لزيارة الملتقى لأنهم يمثلون شريحة، يعني شريحة الشباب، وأكثر. نعم. الآن نسبة يعني كآخر إحصائية في المملكة وفي كثير من دول العالم. نعم. العربي نسبة الشباب تفوق يعني النسبة العظمى.
نعم.
والشباب اليوم حتى كثير من غير الشباب يعني اهتماماته رياضية. البعض يفهم أنك الآن تدعو إلى يعني الاهتمام بالكرة وما شابه ذلك. لا، نحن لا ندعو للاهتمام بها وأن تكون هي ديدن الإنسان وما يشغله، كلا. المقصود أن هؤلاء مؤثرون، شئنا أم أبينا. صحيح. ادخل إلى بيوت حتى الدعاة، بعض العلماء أبناؤهم ممن يحبون الرياضة.
نعم.
يعني يعدون أولئك نجوما مهما.
نعم.
يعني
نعم.
فالمقصود أن تم دعوتهم، والحقيقة تحدثوا وسجل الإعلام والصحف كلماتهم عن أهمية الصلاة، وأنهم إذا أرادوا أن يفوزوا حقيقة في المباراة أحيانا لا يفوتوا الصلاة جماعة. الدعاء اكتشفنا أن بعضهم يعني محب للقرآن وكذا. فوالله كانت أثر كلماتهم على الشباب أعظم من كلمات الدعاة.
الله.
بعض الدعاة. فكانت حقيقة تجربة جيدة. نحن الأمية طبعا الصلاة في المسجد في الملتقى في مصاحب للملتقى.
والله أنا الحقيقة يعني مثل هذه التجارب أنا يعني أؤيدها كثير والله يا شيخ ناصر، وأتمنى الحقيقة أنها تنتشر فعليا، لأن هؤلاء مثل ما تفضلت يعني هم قدوات ويؤثرون في الناس، في الشباب، في المراهقين. الكلمة منهم لها أثر عليهم. صحيح. واحنا نلاحظ يعني حتى يستغلون في الاعلانات التجاريه، وفي ناس يقول والله عشان عيون فلان انا بروح اشتري الشيء الفلاني.
انا ادعو استاذ اسماعيل الاخوان الرياضي ان يعني يستعظموا الامانه التي حملوا. أيوة. اياها.
صحيح.
هو يتوقع في نفسه انه مجرد لاعب رياضي يعني يرمي بالكره ويلحقها. لا.
صح.
المقصود ان هذا بحفاظه على الصلاه جماعه بكلماته الطيبه ان لا يعرف عنه سوءا، هذا بحد ذاته دعوه.
صحيح. الحلقه انتهت مع الاسف شيخ ناصر، وانا الحقيقه كان عندنا كثير محاور، ولعل نجد فرصه انك تشرفنا في حلقه ثانيه.
الله يكرمك
باذن الله ونسعد فيك والله.
الله يسعدك. شكرا. وانا سعدت بلقائك.
الله يحفظكم. الشكر موصول لكم ايها الاخوه والاخوات. في الغد باذن الله تعالى ضيفي هو يمكن المصباح الأكبر من مصابيح الرسالة، وهو الدكتور طارق السويدان. ألتقيكم في الغد بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.